أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في أحكام النجاسة، مسألة 418. يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية، أجزاء الصلاة المنسية كالتشهد فإنه يقضى مشرك. يشترط ماذا؟ يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره. لا نفرق بين الساتر وبين غير الساتر. سيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة في حول الكلام عما لا يتم الصلاة فيه. نعم، ساتر للعورة وغيره. خب، سيأتي مزيد كلام عن المسألة، مو على إطلاق تأخذونها، لأنه ستأتي بعض الاستثناءات الطفيفة. خب، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك، من حيث أنه يشترط فيه ماذا؟ طهارة البدن المصلي وثيابه وما شابه ذلك. خب، الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به، إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس، وجب أن يكون طاهرا وإلا فلا. حتى الآن إذا واحد يريد أن يصلي صلاة إيماء، افترض مريض ومتلحف بلحاف، صحيح؟ خب، هذا اللحاف ترى يكون متغطي به تغطي فقط بحيث لا يصدق أنه لابس لهذا اللحاف، وبعض الأحيان ملتفا به. شايفين شلون الإحرام؟ الإحرام أيضا قطعة ما مفصلة، لكن ماذا؟ نلفها علينا فيقال أنها ملبوسة، يصدق عرفا أنها ماذا؟ ملبوسة، صحيح؟ يقول هنا إن صدق أنها ملبوس، أن هذا اللحاف ملبوس اعتبرت فيه الطهارة، وإن لم يصدق فقط صدق أنها مغط، أنه مغط للبدن لا بعنوان اللبس، فإنه شنو لا تشترط فيه الطهارة. واضحة المسألة؟ هذا العادة إذا الواحد مريض من يصلي ماذا؟ هكذا يركع، هكذا يسجد، ما شايفين السيد الإمام؟ خب، هذه عبروا عنها صلاة الإيماء، مش دي؟ هذا من يصلي صلاة الإيماء قد يتلحف بلحاف. خب، هذا اللحاف إذا كانت فيه نجاسة هل تضر بصحة الصلاة؟ يقول على نحو تارة يكون قد لبسه لبسا بأن لفه على بدنه، وتارة ما يكون لفه على بدنه كما هو الغالب، الغالب ما يلبسون لبس، مو كذي؟ فإذا ما كان يصرخ عليه عنوان اللبس ماذا؟ فلا بأس بنجاسته. خب، كيف يعتبر صلى عاري؟ يعني إذا كان نجس ماذا يحق تبي تقول؟
لا يعني هو باللحاف إذا كان على حتى اللبس ولا ما عليه؟
مستور العورة، يصدق أنه مستور العورة شيخ.
يعني على
حتى لو ما عليه ماكو مشكلة يعني. خب،
العباءات اللي بعد؟
العباءة يصدق عليها اللبس شيخ، معروف العباءة يصدق عليها اللبس، لذلك فالرداء، الرداء هذه العباءة هي رداء مو في الإحرام، يلبس ثوبين الإزار والرداء. الرداء في الإحرام ماذا؟ يغطي المنكبين، ومع ذلك يصدق عليه أنه يلبسهما، يلبس الإزار والرداء، ملتفت إياي، يصدق عليه. يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود. خب، نفس الموضع الذي ماذا نضع الجبهة عليه، هذا موضع السجود. خب هذا الموضع كبير شوي، لو كان المكان طاهر بأكمله جيد الجبهة وبقية الأماكن كلها. إذا كانت فقط الجبهة طاهرة أيضا يكفي. خب إذا كان جزء من الجبهة طاهر، المكان الوضع مكان وضع الجبهة على الأرض طاهر، مو الكلام عن البدن، فهل يصح السجود كما لو كان عندي قطعة من التراب أريد أن أسجد عليها، أو من الصخر مثلا أريد أن أسجد عليها، جزء منها نجس وجزء منها طاهر؟ إذا كان الجزء الطاهر يكفي لصدق مثلا السجود فلا بأس، يعني كما لو كان بهذا الحجم مثلا بحجم الفص هذا اللي هو السبابة، مو الفص الأعلى من السبابة يعني. يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة. ما يصدق أنه وضع جبهته على ماذا؟ على المسجد. خب يعني دون غيره.
يكون الآن لو يحطها الجبهة يكون نجاسة لو
بالهجاسة، ويضع
على
نجاسة لو
يحصل مسمى السجود.
مسمى السجود على ماذا؟ على الطاهر لو النجس؟
يعني
لابد أن يسجد على، بالنسبة لمسجد الجبهة لابد أن يقع على مكان طاهر. شوف شيخنا هذا الآن التربة بهذا الحجم، خب هذا المكان نجس لكن هذا المكان طاهر.
خب
جيد، حطها عليها كلها لا بأس، لكن قسم مما وضع عليه كافي لو كان لوحده كافي لفرق مسمى السجود أو لا؟ لو قطعنا هذا القسم أليس هذا القسم كافي لفرق مسمى السجود؟ نقول هناك تصح الصلاة. دون غيره من مواضع السجود، وإن كان اعتبار الطهارة فيها في بقية مواضع السجود أحوط استحبابين.
قبل في أول مسألة قال عشان لا من شعره وبسيه ونحوه مجمر الشعر الظهر متابع بدن
عفوا من شعره وبصره ونحوهما. هسه كالسن مثلا او لو افترضنا ان انسان فيه عظم خارج، نفس الكلام هو الكلام يا شيخنا. خب يعني هو ما اوضح المصاريخ الا يحضرني من الاصداق اوضح، لكن قد يفترض وجود عظم، الكلام هو الكلام فيه، فانه يعد من توابع البدن عرفا. صحيح لو كان انسان فيه عظم زايد خارج أو قرن خارج له في يده قرن، خب مو من توابع البدن، خب الحكم هو الحكم. خب مثل السبع المساجد السبعة، مؤدنها سبعة مساجد، الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامين الرجلين، مو هذه بقية المساجد. الآن لو كنت سأضع يدي على مكان نجس لكن جاف، لن تنتقل النجاسة إلى يدي، لا تتعدى النجاسة منه إلى يدي لكي لا يقع إشكال آخر، وعليكم السلام. هل في هذا يعني افترض أن هذه السجادة بأكملها نجسة لكن جاسة، جيد، ووضعت التربة الطاهرة وسجدت عليها، هل صلاتي صحيحة؟ يقول نعم صلاتك صحيحة، وعليكم السلام. أهم شيء التربة مكان السجود، أعم من كون التربة أو صخرة أو خب. يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة. خب شخص عنده مجموعة كبيرة من الملابس، وكانت أحدى هذه الثياب تطلع عنده ثوب نجسة لا يعرف أيها هي النجسة، خب هل يجب عليه أن يصلي أن يغسل الثوب قبل أن يصلي فيه؟ افترض عنده 100 ثوب، خب هل يغسل هذه الثياب بأكملها لكي يجوز له أن يصلي فيها؟ نتفهم؟ يقول هنا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد هذه الثياب 100، واحد منها هو النجس مو 100 بأكملها نجس. تقدم الكلام حول العلم الإجمالي والشبهة المحصورة في ضمن العلم الإجمالي، مو هنا يقول إذا حصل عندي علم إجمالي وكانت أطرافه كثيرة بحيث لا يؤتنى باحتمال النجاسة لضعالته، مو فإنه لا يعتنى به هنا. يقول يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس، عنده علم إجمالي بنجاسة أحد هذه الأثواب المئة يعني، إذا كانت الشبهة غير محصورة. أما إذا كانت محصورة ففيه كلام مختلف، الكلام أن الشبهة غير محصورة، قلنا ملاك كون الشبهة محصورة أو غير محصورة كما تقدم من السيد السيستاني هو أن تصل عدد الأطراف إلى عدد كبير بحيث يكون احتمال النجاسة ضئيل جدا لا يعتنى به. مو خب نعم، واحدة من الأثواب أعلم بنجاستها، لا أعلم بنجاستها عينا، وإلا بعد ما صار علم إجمالي. قلنا متى يكون علم إجمالي؟ عندي علم بأصل النجاسة لكن لا أعرف أي ثوب. إذا كانت الشبهة غير محصورة ولا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال. التفتوا، الآن عندي افترض 10 أثواب أو 7 أثواب مثلا، 7 أثواب، وأعلم بنجاسة ثوبين من هذه 7، فأصلي بثوبين وزيادة واحد، ثوبين وهي عدد النجاسة المعلومة، وأضيف واحد فأجزم بأن الصلاة وقعت في ثوب طاهر. ملتفتين؟ لو كانت عدد الأطراف المشكوكة يعني 7 أثواب لكن أعلم بنجاسة 3 فأصلي في 3 زائد 1، فإذا كانت هي 3 هي النجسة فالرابع صار هو الطاهر. لا أقل واحد من هذه 4 التي صليت فيها سيكون طاهر لا أقل. ملتفتين؟ فهذا هو الحكم، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها يعني وقوع الصلاة في اللباس الطاهر. أما إذا صلت في 3 أثواب ربما واحد من هذه 3 ربما 3 بأكملها نجسة لا يتمكن من القول بأني صليت في ثوب طاهر. هم كم ثوب يعني؟
ثوبين.
زين.
صلى 3 أثواب.
قلنا يكفي، ولو كان عدد الأثواب النجسة 4 في ضمن 7 جيد، وصلى في 5 أثواب جزما صلى في ثوب طاهر لأنه زاد على العدد. وقد مر في الفصل وهكذا الحال في المسجد أو المسجد نفس اللفظ يصير بكلا المعنيين، كما لو كان عندي شنو 3 تراب مثلا فصليت، وهكذا الحال في المسجد. هم يذكرون مسألة أخرى بأسماء الصور هنا يشير إليها. الآن أشرح المعنى الأول ثم أشرح المعنى الثاني. المعنى الأول كما لو صليت على عندي 3 تراب فصليت على 2 من هذه التراب و عندي 3 تراب أعلم بنجاسة أحدها، أصلي في على 2 فأجزم بشنه بأني قد صليت على تربة طاهرة. ويحتمل أن يكون مراده مختلف، وهو أنه لو علم بنجاسة موضعين في المسجد، هذا يشيرون إلى لما تأملت أنه هذا يذكرها فيما سيأتي لكي ما يكون هذا قرين على أنه يريدها. أيضا هم يلتزمون بهذا المعنى جزما، كما لو علمت بنجاسة، وإن كان في هذا المورد ما أتصور يقصد هذا المعنى بل ما يقصد جزما، ذيك مسألة مختلفة. كما لو علمت بنجاسة موضعين، إما هذا المكان نجس في المسجد أو ذاك المكان نجس، فيجب تطهيرهما معا، بس هذا مو محل الكلام، ذاك مختلف. الكلام هو ما ذكرته. سيأتي الكلام عن المسجد إذا تنجس وما هو حكمه من حيث وجوب التطهير وغيره. ولو عفيت ولم تطهر، سيأتي إن شاء الله الكلام، لا تستعجل. وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة، يعني كيف نميز أن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة. تقدم في ماذا؟ في صفحة 29 من هذا الكتاب، من هذه الطبعة التي عندنا. خب، لا فرق على الأحواض في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجس، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير. خب، صور المسألة عندنا وعليكم السلام. الكلام تارة عن العلم بأصل وجوب بأصل شرطية الطهارة في الصلاة. التفتوا الأصل العلم بأصل شرطية الطهارة. بعض الأحيان شخص ما يعرف بأنه أصلا الصلاة يشترط فيها أن تكون على طهارة، مو شرطية الطهارة من الأساس لا يعني لا يعرف بها. خب إذا الكلام عن أصل شرطية الطهارة، والكلام ترى حتى لو علمت بأصل شرطية الطهارة لكن قد لا أعلم بماذا، قد لا أعلم بأن الشيء الفلاني نجس. أعرف أنا أعرف بأن التفتوا أعرف بأن يشترط في الطهارة عفوا يشترط في الصلاة الطهارة، لكن أجهل بأن الخمر نجس. أعرف أن هذا خمر لكن أجهل أن الخمر نجس. نفهم المسألة؟ الجهل الجهل يتصور في جهتين، في أصل شرطية الطهارة في الصلاة، وفي لو افترضنا أنه علم شرطية الطهارة لكن قد أجهل ماذا أيضا، قد أجهل أن هذا شيء نجس. أعرف أنه خمر لكن أجهل أنه نجس. خب يقول هنا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن أصلي في شيء، افترض هذا الشخص صلى في شيء نجس، تارة يكون عالم بأن هذا الشيء نجس وبشرطية الطهارة الصلاة بطهارة، يعني مسكين، وتارة يكون جاهل بذلك. تارة يكون عالم بذلك وتارة يكون جاهل، جاهل كما لو كان لا يعرف بأن بشرطية الطهارة، أو لا يعرف بماذا بأن هذا الشيء نجس. يعرف شرطية الطهارة لكن يجهل بأن الخمر نجس، لم يسمع أن الخمر نجس، أو لم يسمع بأن عرق الإبل الجلال نجس مثلا، حتى يكون عنوان خفي. واضح؟ خب هذا الجاهل على نحوين، تارة يكون جاهل أيضا كافر وتارة يكون جاهل مقصر. تقدم الكلام عن الجاهل الخاطر والجاهل المقصر، مو؟ خب ما هي الأحكام في هذه المسألة؟ يقول لا نفرق بين العالم وبين الجاهل الجاهل المقصر. أما الجاهل الخاطر فنتساهل معه فنحكم بصحة الصلاة. العالم أمن صلى في ثوب وهو عالم بأنه نجس وبشرطية الطهارة في الصلاة، ماذا نقول له؟ أعد الصلاة بعد. نفسين؟ من صلى في ثوب نجس وهو يعلم بأن هذا الثوب نجس وبأن الصلاة لا بد فيها أن تكون في ثوب طاهر، عالم بالأمرين، ماذا نقول له؟ مثلكم الآن، أنتم ما تعرفون أنه لا تصح صلاة الثوب النجس وبأن الخمر نجس مثلا؟ لو أصاب ثوب أحدكم مثلا ماذا خمر، هل تصح صلاته وهو عالم بهذا الأمر؟ لا تصح، صحيح؟ نقول له أعد الصلاة أو اقضيها، مو؟ خب الجاهل المقصر ايضا نفس الكلام. انت في البحرين او في القطيف او في الاحساء وتستطيع تتعلم الاحكام ولا يوجد اي مشكلة عندك في تعلم الاحكام، صحيح؟ وقصرت في تعلم الاحكام، فلم تعرف بان الخمر نجس مثلا او ان الصلاة لا بد فيها من الطهارة، نقول انت مقصر. اما اذا واحد لا حديث عهد بالاسلام واوضاعه لم تسمح له بهذه المعلومات فيكون جاهل شنو قاصر مو مقصر، فيحكم بصحة صلاته. نقرأ المسألة. لا فرق على الأحواط، احتياط وجوبي، في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد، يعني المسجد قلنا مكان وضع الجبهة على الأرض، خب كالخمر مثلا عفوا، أو المسجد، بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجس، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده. شخص يظن أنه مجتهد مقصر، مو اجتهد فأخطأ في اجتهاده، مو اجتهد فوصل إلى نتيجة خاطئة، لا ظن أنه مجتهد، يصير هذا مو يصير عنده جهل مركب. في أشخاص رأيناهم يعني يظن انه مجتهد ومن في رياء شوي في اخذ ورد يتبين انه لا يفهم شيء اصلا، صحيح؟ او بطلان تقليده كما لو كان يقلد على غير الموازين الشرعيه، فقلد من يقول بطهاره الشيء الفلاني مثلا، خب هنا مقصر هو، نقول لا فرق بينه وبين العالم، فكما أن العالم تبطل صلاته فالجاهل المقصر أيضا تبطل صلاته. خب الجاهل القاصر شلون؟ يقول وأما إذا كان جاهلا به عن قصور فالأظهر صحة صلاته. صارت مسألة واضحة؟ خب لو كان جاهلا بالنجاسة، وعليكم السلام ورحمة الله. الكلام عن الجهل بالنجاسة يعني بوجود النجاسة في هذه المسألة، جاهلا بوجود النجاسة يعني. خب لو كان جاهلا بوجود النجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، صحيح؟ لا هذا ولا هذا يجب، يعني لا يجب عليه الإعادة في الوقت، ومن باب أولى أيضا لا يجب عليه القضاء خارج الوقت. يعني لو التفت بعد الصلاة إلى وجود النجاسة نقول له لا حاجة لإعادتها. هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة. أما إذا كان شاك في النجاسة قبل أن يدخل في الصلاة، يعني يحتمل وجود نجاسة في بدنه ولم يبحث، أو في ثيابه ولم يبحث، خب وهذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، بحث 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 فلم يجد، كما يقول زرارة في صحيحته سيأتي التعرض لها إن شاء الله في ماذا؟ في الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة، هناك صحيحة مطولة يقول سقطت نقطة دم على ثوبي ما أدري كذا، فصير أخذ ورد بينه وبين الإمام، زرارة مع الإمام، وهذه من أهم الأدلة في بحث الاستصحاب إن شاء الله يأتي. خب يقول له أنت على يقين من طهارتك وشفافك لا تنقض اليقين بالشك أبدا. خب تشوفون هاي الروايات تطبق فيها بشكل عملي يعني. خب هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها بوجود النجاسة يعني. وأما الشاك غير المتفحص، شخص واحد شك بوقوع نجاسة على ثيابه قال أنا وإيش لي أطالع بصلي، هذا قبل وصلى وتبين عدم وجود النجاسة ماكو مشكلة، لكن إذا تبين وجود النجاسة يقول وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه على الأحواط احتياط وجوبي الإعادة والقضاء. الأصح يقول أو القضاء، الواو ما إليها معنى هنا، أو العطف بأو. ليش العطف بأو؟ لأنه مو يجب عليه هم يعيد وهم يقضي، توجهتون؟ لا يجب كلا الأمرين، يعني هم يعيد وهم يقضي، الواجب هو إما الإعادة إذا كان داخل الوقت أو القضاء إذا كان خارج الوقت. إذا يعني بتجوز ما نقول ما تصح، بس مو لم تجري عادة الفقهاء على استعمال الواو في مثل هذا المورد. يا شيخنا بتجوز يصح، يعني بتقدير شيء مو تريد تقول، خب لا بأس. والقضاء المعنى واضح يعني، والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة. خب أي هي الإعادة فقط لكم؟ هما الثالث الثاني لعلكم؟ بدون والقضاء ها؟ خب والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة، هسه يحتمل أن يكون له مبنى، أيها أحدث اللي عندنا أو اللي عندكم؟ هي أحدث؟
إذا وجدها نحن أي العزم إذا وجدها
نفس المعنى ما يضر. كتاب كم؟
21.
لا مو الملاك 21، سنة الخاتم. هي احتمال اوفيس او اللي عندنا اوفيس
سنة الخاتم 13
ما يمكن التشخيص، ما يمكن التشخيص، تكون لبنانية او ايرانية ما يفرق شيء. اي ما مغيرين يعني، مغيرين في المتين وما مصح يعني، يحتمل ان يكون له مبنى بالنسبة لهذا المسألة، مو مبنى غريب أن يحكم بوجوب الإعادة في الوقت وعدم القضاء في خارجه، لا بأس يعني. لو لم يلتفت إلا بعد خروج الوقت قد نحكم بعدم وجوب الإعادة، وهناك بعض المباني التي قد تؤيد هذا المبنى الذي يطرحه السيد، يعني هذا مو مبنى شاذ، قد يكون رأيه ذاك ثم تغير إلى هذا أو هذا ثم تغير إلى ذاك. مو غريب يعني هكذا مبنى مو غريب على فتاوى الفقهاء. خب مسألة 424، لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وهو يصلي، علم بوجود النجاسة على بدنه أو ثوبه، خب وعلم بسبق حدوثها أيضا على الدخول في الصلاة، يعني قبل أن يدخل في الصلاة كانت هذه الثوب موجودة، كما لو رأى ماذا؟ بقعة دم وهو منذ قليل كان عند الذباح الذي يذبح الحيوان مثلا، خب هنا يحصل له اطمئنان تام بأن هذا الدم من أين؟ من هناك بعد، صحيح؟ بالذات إذا ما حصل أي شيء يحتمل أن يخرج الدم من خلاله، مثلا هو كان برا ودخل الآن، لا يحتمل أن يسقط عليه الدم من السقف ولا من أي مكان آخر، صحيح؟ خب وعلم بسبق حدوثها، حدوث النجاسة على الدخول في الصلاة، فهنا فإن كان الوقت واسعا، يعني ما كان الوقت متضيق يتمكن من هدم الصلاة يعني، فالأحوط وجوبا استئنافها، يعني إعادة الصلاة، يعني يطهر ثوبه ويعيد الصلاة، يعني يرفع يده عن هذه الصلاة ويستأنفها من جديد،
يقطع الصلاة
يرفع يده عن هذه الصلاة فيطهر ثوبه ثم ماذا؟ ثم يعيد الصلاة من جديد من البداية. وإن هذا إذا كان الوقت واسعا، خب وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة، بحيث أنه لو رفع يده عن هذه الصلاة وطهر ثوبه لن يتمكن من إدراك ولو ركعة واحدة في الوقت، واضح؟ نعم دي. خب فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي، خب يقول هني عندنا احتمالات أن يتمكن وهو في الصلاة من نزع ثوبه، كما لو التفت إلى وجود النجاسة مثلا في وين؟ في عباءته مثلا، فينزع عباءه، أو التفت إلى وجود النجاسة في ماذا؟ في عمامته، فينزع عمامه، أو لا يطهرها كما لو كان عنده كوب من الماء فيطهر ثوبه، أو يتمكن من عنده مقص ويتمكن من قصها ولا توجد عليه حرج في قص هذا الثوب مثلا، فالثوب مو مهم عنده، واضح؟ ولا يوجد أي ضرر مالي عليه. خب حتى الآن ففي هذه الحالة نعم يتوقف، لأنه لا يتم الصلاة في ماذا؟ في النجاسة، فإنه يتوقف ويطهر ويتم صلاته، لكن إذا لم يلزم فعل المنافي، أما إذا احتاج إلى فعل كثير ينافي الكيفية المعتبرة في الصلاة، لأنه سيأتي أنه من مبطلات الصلاة الإتيان بالفعل الكثير في ضمن الصلاة، إذا كان الكوب أمامه فهكذا هذا مو فعل كثير، فهمتين المسألة؟ هذا مو فعل كثير، أما إذا كان لا سيحتاج إلى مؤونة زائدة وحركة، بحيث هذا لو واحد يقول هذا مو يصلي هذا، تنمحي صورة الصلاة. خب يقول نرجع، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير، النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعلى ذلك، كما لو كان عليه سروال مثلا وعليه ثياب تحت السروال فيخلع السروال ويبقى بالملابس الأخرى الداخلية، فعلى ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، يعني وإلا إذا لم يتمكن من ذلك، لم يتمكن من التطهير وكذا بدون شنه، بدون لزوم المنافي، وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء أيضا، صلى فيه يعني الصلاة صحيحة، صلى فيه وأتم صلاة صحيحة، يعني ما يرفع إيده عن هذه الصلاة، يتمها وماذا؟ ويقضيها بعد ذلك.
يعني الأولى لو كان يتمكن أن
يقطع الصلاة ما في الأولى، وين الأولى؟
لا هنا الاحتياط الوجوب الأول، يعني
خب فالأحوط وجوبا استئنافها، خب
يعني لو كان يمكن في ذيك الحالة السابقة أن ينزع
المثلث، لا في حاضر الوقت لا تصل النوبة، لأنه يعلم بحدوث بعض الصلاة في النجاسة، هناك ما فصل توجهت إياي ذات من جهة إيه، نعم المعيار الذي خلاه يتساهل في المقدار الذي فات هو ماذا؟ هو عدم وجود وقت كافي لشنه؟ للتطهير أو للنزع.
خب
نعم خاص بيخن وقت بعد يصرح هو فإن شوف شيخنا وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك الركعة عن إدراك ركعة فإن أمكن الناس يأتي التفصيل. إذا كان الوقت واسع لا يوجد هذا التفصيل من لزوم التطهير وما شابه ذلك. غالبا هذا التفصيل ما نحتاج، احنا عادة ما نصلي احنا في آخر دقيقتين من الوقت، لكن صلاة الصبح قد تحصل هذه في بعض الحالات مو. أما عادة بالنسبة للصلاة اليومية ما تصير هي الحال الإنسان المؤمن. خب لو علم مثلا 425 لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها، علم بوجود النجاسة لكن احتمل أن هذه النجاسة حدثت وهو في الصلاة، لا ليس جازما بأن النجاسة حدثت ماذا قبل الصلاة. خب فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع، شوفوا هنيها هنيها يصح النزع حتى في ساعة الوقت، ما دخل الآن في ساعة الوقت وضيق الوقت، فتون يصح أن يتم صلاته لو أمكن أن يخلع هذا السروال ويصلي بالبقية الملابس الأخرى تكون ساترة للعورة مثلا، فإنه يصح له أن ينزع السروال ويتم صلاته، لا نحتاج إلى أن نقول له استأنف الصلاة من جديد. خب واحتمل حدوثها بعد الدخول فإن أمكن التجنب عنها عن هذه النجاسة يعني بالتطهير أو التبديل أو النزع. خب على وجهين لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه فضلا عن القضاء بعد، صحيح؟ ما أكو ملازمة بين التبديل والنزع. نعم تتفق معي قد يلبس شيء ويخلع الذي تحته، يعني مو يخلعه لا إلى بدل، النزع خلع لا إلى بدل، التبديل خلع إلى بدل. وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بالطهارة. لم يمكن ذلك، شوف الآن جاء بحث أنه إذا لم يمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك يعني لم يمكن النزع والتطهير، يعني لم يمكن التجنب عن النجاسة بعبارة أوضح، وإذا لم يمكن التجنب عن النجاسة فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بالطهارة، يعني أن يعيد الصلاة بالطهارة. خب الوقت واسع وإن كان الوقت ضيقا، خب فمع عدم إمكان النزع لا يمكنه نزع الثياب سواء لبرد أو نحوه، نحو البرد مثل شنو؟ مثل وجود ناس ويكون مهانة إليه عليه ثياب أخرى، لكن افترض شخص في المسجد الحرام يخلع هذا بعد مو هذا يخرج من ستر الله بعد، صحيح؟ هو لم يفعل حراما في حد ذاته لأنه عليه ثياب أخرى تغطي العورة، لكن نفس هذا الفعل شنو يوجب مهانة له في المجتمع. حب لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه. حب ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره غير هذا السروال، سرب هذا ما لابس إلا سروال واحد فقط جيد، وأمكن النزع سرب لا يوجد ناظر في مكان في مكان في هذا السرداب مثلا ولا يوجد فيه شخص آخر، هل يجوز له أن ينزع؟ ولو أمكنه النزع ولا ساتر له فالأظهر وجوب الإتمام فيه، ليش؟ لأنه لا يوجد ساتر آخر حتى وإن لم يكن ناظر، لأنه في نفس الصلاة في نفس الصلاة لابد من ماذا؟ من الساتر. مسألة إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، شوفوا أكو تشابه بين المسائل هذه لكن في كل مسألة يوجد فارق جوهري، في كل مسألة تختلف عن المسألة التي قبلها بفارق جوهري. شوفوا في مسألة 424 في 23 423 لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها ملتفين حتى فريغ من صلاته. خب في مسألة 424 علينا بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلينا بأنها قبل الصلاة، في 425 علينا بالنجاسة في أثناء الصلاة لكن علينا بأنها حدث لم يعلم بأنها كانت قبل الصلاة، يشك في أنها قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، يعني بعبارة أوضح غير جازم بكونها قبل الصلاة. في 426 جاز من النجاسة موجودة من قبل الصلاة وهو يعلم بها، قبل الصلاة يعرف بوجود النجاسة لكن نفيها. الإنسان البعض يقول كلمة الإنسان مأخوذة من النسيان لأنه كثير النسيان، خب على هذا لا يصدق على المعصومة شو اسمه لا يصدق. ليش؟ لأنه نفس الجنس لوحظ فيه هذا الأمر، حتى بالنسبة للمعصوم هذا إشكالهم غير وارد. خب على كل حال نفي أن ثوبه نجس وصلى فيه، مو كذي؟ نفي أن ثوبه نجس يعني يعلم بوجود النجاسة. بعد ما ذكر إذا تريد توضح المسألة تقول يعلم بالنجاسة ونسيها، صحيح؟ إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت، وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت. احتياط شنو هذا؟ وجوبي. ولا فرق بين الذكر، شيخنا اهنيها عطف بالواو ما عطف بأو، ليش؟ لأن في توضيح هني قال إعادتها في الوقت وقضائها في خارج الوقت، أما هناك إعادتها وقضائها العطف بالواو مو بتلك المثابة من الجودة. يعني ما أريد أقول ما إذا كان المعنى واضح لا بأس به، لكن الأصح يعني كان أن يعطف بالأو لمزيد بيان. يعني حتى هناك أيضا يمكن يعني القول بأن المعنى هذا واضح المفروض بالنسبة للطلاب. خب ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه. يقول لا أفرق أنه تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. خب إذا كان في أثناء الصلاة لا أفرق أيضا بين أن يتمكن من تجنب النجاسة بالإزالة بالتطهير بالنزغ أو عدم التمكن من ذلك. يقول في كل الموارد أقول ماذا؟ يحتاج إلى الإعادة أو القضاء، هذا إذا كان النسيان عن إهمال. خب المسألة 426 هذه بأكملها يتفق فيها السيد الخوي مع السيد السستاني إلا في تكملة هذه المسألة، هذا إذا السيد الخوي ما يشير إليه بعد، ما يذكر الفرع بأكمله، بقية المسألة هذه لا يذكرها السيد الخوي وكأنه لا يرى هذا التفصيل، يطلق الحكم يعني بما يشمل نعم نعم بما يشمل المهمل وغير المهمل، هذا إذا كان النسيان عن إهمال وعدم تحفظ، وإلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم. كما لو شخص التفت إلى وجود النجاسة وهو في السوق لكن لا يتمكن خب من التطهير في السوق، قال أنا أرجع إلى المنزل وأطهر مباشرة، رجع إلى المنزل ونسي بعد. فإنه السيد الخوئي هناك وفي كلا الموردين يقول ماذا؟ بوجوب الإعادة أو القضاء، مو؟ أما السيد الثاني فيخص لزوم الإعادة بما إذا كان النسيان عن إهمال. خب وإلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم. خب إذا طهر ثوبه، الجاهل بالموضوع يعني الجاهل بموضوع النجاسة،
الجاهل بالموضوع هل هو الجاهل بأن هذا الشيء نجاسة؟ لا
شو إذا كان جاهل بأن هذا الشيء نجس هذا جاهل بالحكم. ما المقصود بالجاهل بالموضوع؟ تارة يكون جهل بالحكم وتارة يكون جهل بالموضوع، تارة أعلم بأن هذا أدب لكن أجهل أن الدم شنو نجس، هذا يقال جاهل بالحكم، توجهت إياي؟ وتارة كما هو الآن الإخوة كلهم يعرفون أن الدم نجس لكن يجهلون بوجود الثوب في ماذا؟
بالموضوع،
في وجود الدم في الثوب، أو يجهلون أن هذا دم، يرى هذا الشيء لكن يجهل بأن هذا دم أيضا، يقال له جاهل بالموضوع. نعم.
ما بيكون أن
هذه أمور عرفية بعد، أنه متى يخطخ، أنه إذا كان متمكن وأخر سوف هذا يقال عن إهمال، أما إذا كان لا عنده حاجة تمنعه من التطهير حتى لنا الآن، واضح؟ تمنعه من التطهير ثم بعد ذلك نسي، هذا ما يقال أنه أهمل، صحيح؟
أنا كما تقدم لك أن 423
يمكن إيه 423 نعم. خب لا 422 423 صح. إذا نسي أن ثوبه مرينا إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه يعني كان الثوب نجس وهو يعلم بوجود النجاسة فطهره وصلى فيه ثم تبين أنه النجاسة لم تزل موجودة يعني لم يتمكن من تطهير الثوب بعبارة أخرى صحيح ثم تبين أن النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة حين الصلاة تقول هو يعلم بالنجاسة نقول نعم هو يعلم بالنجاسة لكنه ارتفع علمه بها فصار جاهلا بها خب. إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد ونحوه أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ما يمكن أن ينزع هذا الثوب لبرد أو لعدم وجود ساتر صلى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء خب وين أمكن نزعه نزع هذا الثوب فالظاهر وجوب الصلاة فيه والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا يمكنه أن ينزع الثوب وفي السرداب لوحده صحيح هل يجوز له أن ينزع الثوب ويصلي عاريا لكي لا يصلي في النجس يعني يصلي عاريا فيكون صلى بطهارة لكن بدون ساتر أو يصلي بالثوب النجس فيكون ستر عورته لكن صلى في النجاسة يقول الأظهر وجوب أن يصلي بالنجاسة يعني يصلي بهذا الثوب النجس والأحوط استحبابا أن يضم إليها الصلاة عاريا أيضا خب شلون
ولا
ساتر غيره
فلا
فرض وجوب
الإتمام يعني
وجوب
الإتمام
ما يتأثر
إذا ما له
دكتور فكيف يجمع
بين
صلاة العصر ما عملت مثل المشكلة
أمكنه الناس ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام
وأنا فلو أمكنه ولو أمكنه النزع ها في آخر 425 خب ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه
فكان حد يصلي بالنجاسة ولا يجاوز أو يعني
نعم فوق
اللي تحت الاحتياط
خب هناك فوق أفتى تحت فالظاهر وجوب الصلاة ما عنده احتياط فتوى بوجوب الصلاة وين المشكلة لا احتياط استحبابي بالجامع الأحوط استحبابا أن يجمع أيضا فوق فلنكن فوق نعم ما المشكلة فوق إذا كان يمكنه أن يصلي عاريا نعم نقول نعم الأحوط استحبابا له أن يصلي عاريا بعد ذلك أيضا ما المشكلة فوق إذا لم يذكر الاحتياط الاستحبابي لعدم لزوم لأنه لا يرى لزوم لهذا الاحتياط أصلا توجهت يراه على مستوى الاحتياط الاستحبابي مو على مستوى لو كان احتياط وجوبي اشكال وارد انه ينبغي له ان يذكره هناك ايضا لكن هو احتياط استحبابي خب هذا الراي السيد الخوي ايضا يوافق السيد السستاني او بالاصح السيد السستاني يوافق السيد الخوي في هذا الراي تماما لكن الميرزا التبريزي يقول انا اذهب الى شنه الى انه يتخير مو فالظاهر وجوب الصلاة بالنجاسة لا يتخير بين الصلاة بالنجاسة والصلاة عاريا المفروض أنه لا يوجد مشكلة من الصلاة عاريا صحيح؟ يعني لا يوجد ناظر أو برد أو ما شابه ذلك هنا يتخير بين الصلاة عاريا أو الصلاة في النجاسة على رأي سيد الخوي والسيد السيستاني لو صلى عاريا هي الصلاة مو صحيحة بعد أنه وظيفة أن يصلي شنه؟ بالنجاسة
بس في نفس المقام يعني يصير نفسه أنا هدد أنا خلفه
شلون؟
اثنينهم في نفس
المقام لأنهم
اثنينهم شرط
ساتر والطهارة جيد فليكن اثنينهم شرط شرطية لا ما يأتي التخير مطلقا مو على كيفنا احنا شوف مو مطلق كون الشيء هذا شرط وذاك شرط لو خيرت إما أن تصلي إلى القبلة أو تصلي بالنجاسة عفوا إما أن تصلي إلى القبلة بالنجاسة أو تصلي إلى غير القبلة بالطهارة ما أريد متوجه للمسألة ما لك حل آخر يعني إما أن تصلي هذه افترض جهة القبلة تصلي إلى هذه الجهة لكن بنجاسة ثيابك أو تصلي إلى هذه الجهة وهي غير جهة القبلة وتكون طاهر الثياب ما معلوم أنك تخير لا تيلا للك روايات أيها أهم أيها ملاك أفضل ما اهم كذا، والمرجع هذا مو مطلق يكون الشيء شرط. خب
احنا ندرج نحط على احداث بعد
عند الاقوال، اي فليكن، شنو المشكله؟
زي مختلف في الموضوع يعني.
لا ما مختلف الموضوع،
لو علينا من
ذاك الشيء
واحتمل
حديثها
بعد الدخول فيها.
ها هناك الوقت ضيق شيخنا، ها هناك الوجه في عدم الاحتياط شيخنا يكون الوقت ضيق بعد. الوجه في عدم الاحتياط يكون الوقت ضيق، اما لو كان الوقت واسع وقلنا بان ذاك البحث ياتي، نعم فليكن ما في مشكله. خب طبعا لو كان الوقت واسع لا ياتي ذاك البحث من اصله فوق، بس لو قلنا انه ياتي مثلا لا بس ياتي الاحتياط، وش المشكله؟ خب إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا قلنا قرأناها. خب إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا، نريد نسرع شوي، يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجرت الصلاة في كل منهما، إما هذا نجس أو ذاك نجس. خب ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته، تخير بين الصلاة فيه في الثوب الثالث أو الصلاة في الأول والثاني معا، والصلاة في كل منهما أي فيهما معا لا في أحدهما فقط، كما قد يتوهم يعني من التعبير شوي. تعبير نعم شيء جليل ومهم. لا، وهي أنه إذا كان عنده ثوب ثالث، يا شيخنا اتفق معي، إذا كان عنده ثوب ثالث لا يجب عليه أن يصلي في الثوب الثالث، يجوز له أن يختار الثوبين الأوليين فيصلي فيهما معا. مو نقطة مهمة، لأن هناك من الفقهاء من ذهب إلى خلاف ذلك شيخنا، وأنه لا، من يقول يجوز، إنما يجوز الصلاة في الثوبين. التفت إلي بعض الفقهاء قالوا إذا هذا الشخص عنده ثوبين أحدهما نجس وهذا الثوب الثالث لا جزما طاهر، خب هل يجوز له أن يختار أن يصلي مرة في هذا ومرة في هذا ويترك الصلاة الثالث؟ يقول ذاك جديد أنا ما أريد أستعمله مثلا، أو ماكوي ما أريد يتكرفس من الفلسين، يجوز له أو لا يجوز؟ يجب عليه أن يصلي. بعض الفقهاء ذهبوا إلى لزوم أن يصلي في الثالث، ولا يجوز له أن يصلي في الأول والثاني المشكوكين، مو مشكوكين هم في الواقع، يعلم بنجاسة أحدهما علم إجمالي. عرف النقطة اللي أشار إليها؟ إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه، هذه مسألة أيضا مهمة. إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، خب تنجست اليد اليمنى واليد اليسرى مثلا، أو هذه الجهة من الثوب وهذه الجهة من الثوب، من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لو كان عنده حلت المشكلة، لكن لا يوجد عنده، خب لكن كان الموجود من الماء يكفي لأحدهما، خب ففي هذه الحالة وجب تطهير أحدهما مخيرا. مخيرا يعني شنو؟ هو كيف يختار أي واحد منهم، ماكو أي مشكلة، لا يتعين أحدهما بعينه. إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، كما لو كان واحد أقل وواحد أكثر فإنه يقدم الأكثر على الأقل، متفقين؟ خب إلى هنا سيد الخوي يشير، هاي المثل عين فتوى سيد الخوي أو الأخف إلى آخرها، هي فتوى السيد السستاني، تكملة المسألة هذه من السيد السستاني، سيد الخوي لم يشير إليها في المنهاج. خب أو الأخف والأشاد، يعني شنو أخف وأشد؟ عندنا نجاسة أخف ونجاسة أشد؟ نعم، كما لو كان اليد اليمنى كانت متنجسة بالدم واليد اليسرى متنجسة بالبول، فإن البول نجاسته أشد من نجاسة الدم، جيد؟ أو لا، كانت اليد اليمنى متنجسة بالدم واليد اليسرى متنجسة بماذا؟ بالمتنجس، مو بالنجس، الدم نجس، أما اليد اليسرى متنجسة بالمتنجس، متنجسة بمائع متنجس، ترط ماء نجس وفوضعت اليسرى فيه، الآن اليد اليسرى متنجسة صحيح؟ خب اليد اليمنى أيضا نجسة، لكن نجسة بماذا؟ بنفس الدم، مو متنجسة بالمتنجس، بعين النجاسة مو بالمتنجس، فإن نجاسة اليد اليمنى تكون أشد من نجاسة اليد اليسرى. لعل المعيار فيها هو ما يعتبر في التطهير شيخنا حسب الظاهر ما يعتبر في التطهير. خب ونفس النجس يقدم على المتنجس طبعا، بس في حال كون اثنينهم نفس النجس الظاهر ان ما يكون تطهيره اشد او اكثر شنه يعتبر اشد او والاخر اخف. خب او الاخف والاشد، دوران الامر بين الاقل والاكثر او دوران الامر بين الاخف والاشد، فانه يقدم تطهير الاشد على تطهير الاخاف صحيح، او متحد العنوان ومتعدده ككون احدهما ثوبا متخذا من السباع مثلا، هذه مسألة. خب متحد العنوان ومتعدده، خب اتحاد العنوان خلي يتصور على عدة صور، خب حتى نبين لو كانت هذا الطرف من الثياب نجس وهذا الطرف من الثياب نجس، جيد. خب هذه النجاسة التفتوا معي، هذه الآن اتركوا ما في الكتاب، سيأتي بيان آخر لما في الكتاب، فالآن أريد أن أبين اتحاد العنوان وتعدد العنوان. هذا دم، دم إنسان أو دم بقرة مثلا، هل تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز صحيح. هذا الدم دم قطين، ملتفتين للمسألة؟ خب ما الفرق بين دم الإنسان ودم القط؟ اثنينهم نجسين. تقول ما في فرق، أقول لا في فرق، هذا نجس بعنوان كونه دم، ليش؟ لأن دم الإنسان فقط عنوان كونه دم يحرم الصلاة فيه، أما هذا نجس بلحاظين، هم لكونه دم وهم لكونه من القط. بالنسبة إلى القط لا شنه لا تجوز الصلاة في وبره في ريقه في يعني حتى باصطلاحنا اللعاب القط هنا لا يجوز الصلاة فيه، ملتفتين؟ فدم القط فيه عنوانين مانعين عن الصلاة، عنوانين، العنوان الأول كونه دم والعنوان الثاني كونه دم من القط. ما رفتون المسألة؟ لو دم غير القط أيضا لا تجوز الصلاة فيه، بس بعنوان واحد مو بعنوانين. مطلق ما من القط لا يجوز الصلاة فيه، حتى لعاب القط قلنا لو كان هذا لعاب أيضا لا تجوز الصلاة فيه، مو لأنه نجس هو طاهر لكن لا تجوز الصلاة فيه، مثل شعر القط. إذا صار واضح المقصود بالعنوان والعنوانين. خب هنا في محل الكلام نرجع إلى عبارة السيد. خب لو تركنا عبارة السيد فقلنا بأن هنا دم، دم إنسان أو دم بقرة مثلا، وهنا دم قط أو دم نمر، فإنه نقدم تطهير هذا على تطهير هذا، ليش؟ لأن هذا فيه عنوان واحد، هذا فيه عنوانين. بأنه لا تجوز الصلاة في فضلاتها وكل شيء، نعم. خب مو خصصت لزوم تقديم تطهير هذا على هذا، الروايات أشارت إلى أنه لا تجوز الصلاة في وبره في لعابه في كذا، صحيح؟ فذاك عنوان وعنوان الدم أيضا عنوان ثاني، فصاروا عنوانين، فأنا إذا طهرت راح أرفع عنوانين، يبقى هنا عندنا عنوان واحد فقط. خب نرجع الآن إلى المسألة، السيد هنا المثال الذي ضربه ككون أحدهما ثوبا، الظاهر منه أن الكلام عن وجود ثوبين لا يمكنه، مو وجود ثوب واحد، موجود ثوبين أحدهما متنجس بالدم، جيد، والثاني مصنوع من وبر السباع، مصنوع من جلد السباع مثلا ومتنجس أيضا بالدم، توجهوا وياي، هذا الثوب الأول هذا الثوب الثاني، المثال لضربه السيد مشوش شوي للذهن القليل بس لكي تتوجهوا للمثال اللي ضربه. عندي ثوبين وعندي ماء يكفي لتطهير أحدهما، أنا أريد أن أصلي، لابد أن أطهر أحدهما لأصلي فيه. خب الثوب الأول ثوب قماش تترون ما في أي مشكلة لكن عليه دم، الثوب الثاني عليه دم لكن مو مصنوع من قماش تترون، هذا مصنوع من ماذا؟ من جلد الثعلب او من جلد النمر او من جلد القط. خب ذاك اذا طهرته راح ارفع عنوان النجاسة، لكن راح تبقى عنوان الاستباع، مو كذي؟ ولا تجوز الصلاة فيه. فاذا يتعين تطهير الثاني اللي عبرنا عنه الاول، يتعين تطهير هذا مو هذا. صار المثال واضح لكم؟ خب يقول او متحد العنوان ومتعدده ككون احدهما سوى متخذا من السباع مثلا، فيختار على الاحواض طبعا تطهير الثاني في الجميع، يعني في دوران الامر بين الاقل والاكثر يختار تطهير الاكثر، في دوران الامر بين الاخف والاشد يختار تطهير الاشد، في دوران الامر بين تطهير متحد العنوان ومتعدده فيختار تطهير متعدد العنوان اذا امكن تطهيره مثلا. اما اذا متحد العنوان هنا المفروض يختار متعدده، الا اذا غيرنا المثال، اذا غيرنا المثال يصح اختيار متعدده، كما لو كان المثال الذي ضربته.
اصل المساله في ثوب واحد شيء في البدايه،
إذا فرضنا ثوب واحد وكان طوب. هذا متخذ هذا نجاسة متخذة من السباع مثلا، إذا عبرنا بهذا لا بأس، لا بأس إذا عبرنا بأنها نجاسة متخذة من السباع لا بأس، فيكون المثال الأول اللي ضربته يعني يصدق هنا، وهي نجاسة دم القط مثلا أو دم الأسد والنمر مثلا لا بأس، يصح المثال. فيختار على الأحوال التطهير الثاني في الجميع. خب وإن كان كل من بدنه وثوبه نجسان. خب افترض هم ثوبه نجس هم بدنه نجس، الان يحتاج تطهير البدن او الثوب، عنده ما يكفي لتطهير اما البدن او الثوب، فماذا يختار؟ خب فالاحوط وجوبا تطهير البدن الا اذا كانت نجاسة الثوب اكثر او اشد او متعدد العنوان، كما لو كان الدم الذي على البدن دم انسان والدم الذي على الثوب دم قطين، فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء، لا يتعين عليه تطهير أحدهما. خب يحرم أكل النجس وأنا في الجميع، في الجميع يعني في الثلاثة الموارد، سواء في دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده، في الثلاثة الموارد يختار تطهير الثاني يعني الأكثر الأشد متعدد العنوان. التفتين المسألة؟ يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. أكل النجس شرب النجس حرام، خب لكن يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، كما لو كنت أريد أستعمله لوضع القمامة مثلا، خب شو المشكلة؟ جلد نجس لكن أستعمله ككيس للقمامة كما في الزمن القديم، توجد مشكلة؟ خب لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود. خب الخمر والخنزير واضح، الكلب غير الصيود يعني الكلب الاعتيادي غير كلب الصيد. خب وكذا الميت النجس على الأحواط أيضا لا يجوز بيعها لكن احتياط وجوبي، ولا بأس ببيع غير هذه الأمور الأربعة من الأعيان النجسة والمتنجسة. خب الأعيان النجسة المتقدمة والأعيان المتنجسة، العيان النجسة هي المتقدمة والعيان المتنجسة ما تنجس بعروض النجاسة عليه، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، كما قد يقال بالنسبة إلى مثلا ماذا؟ مثلا الدم، دم الإنسان، الإنسان يبيع دمه ما لا بأس الآن لشخص آخر ينقذ حياته مثلا أو يستفيد منه، مو لإنقاذ حياته حتى استفادة عادية غير، او السمار مثلا خب محلله معتد بها عند قانون، مو منفعه لا يعتد بها، افترض بعض الاشياء ليست لها منفعه معتد بها اصلا، منفعه طفيفه لا تحس اصلا، لا يقال لها منفعه عرفا. خب على منفعه محلله معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، أما إذا كان بنحو لا يبذل بإزائها المال، وإن كانت منفعة محللة لكن لا يبذل، ما هو منفعة تستحق أن الإنسان يبذل المال. خب وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوبا، كما لو كانت منفعتها خفيفة جدا لا يعتنى بها. خب يحرم تنجيس المساجد وبنائها لا زال عندنا دقيقتين ثلاث. يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء. مر الإخوة عندهم درس على رأس الثامنة والربع له. يعني إذا ثمان وربع عندنا مجال. خب. يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء كالأبواب والشبابيك. جيد؟ معنى واضح بعد لا يحتاج إلى بيان. سيأتي الكلام عليها. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره. وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد. خب النجاسة العينية تارة تتعدى إلى المسجد، كما لو أدخل شخص الغائط ووضعه في موضع ماذا تصيبه، يصيب السجاد مثلا أو يصيب البناء. جيد، هذا بلا أشكال يحرم. ليش؟ لأن هذا تنجيس للمسجد. خب تارة أخرى لا، يدخل النجاسة، يدخل الغائط وهو في كيس لا يتعدى إلى الأشياء الأخرى، صحيح؟ لكن هتكون للمسجد، مو هتكون للمسجد هذا. خب أما إذا دخل إلى المسجد وعلى ثوبه نقطة من الدم، هذا إدخال للنجاسة أو لا؟ لكن هل هذا فيه هتكون؟ مو هتكون للمسجد. إذا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى تحرم لأنها تنجيس للمسجد، الصورة الثانية تحرم لأنها هتك للمسجد، الصورة الثالثة لا يوجب فيها لا هتك ولا تنجيس فلا تحرم. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك. خب مسألة تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد. تنجس المسجد يجب أن نبادر. المبادرة يعني شنو؟ الإسراع، عدم التمخل والتأخر. تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد بل وآلاته وفراشه، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة فإنه وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما للإزالة على الصلاة. يعني يقدم إذا كان الوقت واسع، طبعا يقدم الإزالة فيطهر المسجد ثم يصلي، وإذا كان الوقت مضيق لا يصلي ثم يطهر المسجد. إذا هو علم بالنجاسة يجب عليه أن يطهر، يجب عليه أن يطهر. ليش حرام؟ أو لا من الصلاة شيخنا يجب عليه أن يطهر. الصلاة لو عصى وصلى خب صلاة صحيحة، بس أخر يجب، كان يجب عليه المبادرة فعصى بالمبادرة.
وجوب كفاية أو وجوب عيني على نفس المنجس
لا يجب على، لا يخص الوجوب بنفس المنجس، كل من رأى النجاسة.
أكو عنوان ثانوي شيخنا يعني تجيب هون والنص
يصلوا عشان إذا تتأخر الصلاة شيخنا تؤخر الصلاة.
خلي اللي
يصلي يقول له وقف، لا تصلي، شو المشكلة يعني؟ هذا حكم تكليفي ويجوب التطهير. خب لكن لو صلى وترك، عفوا، فوجد فيها نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى لكن وصحت الصلاة، هذا في حال سعة الوقت. أما في الضيق يعني في حال ضيق الوقت فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة. لا حالة أن يأتي بالصلاة كاملة شيخنا في الوقت. خب إلا في موارد مخصوصة. يتم الصلاة. خب إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وأجب تطهيره. الظاهر نتوقف عن هالمسألة بمعاصل نتوقف لأن هذه بليها بعض التوضيحات وسيضيق الوقت عنها. والحمد لله رب العالمين.